قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا قال ربنا عز وجل إن الله فارق الحب والنوى، وسبق أن ذكر أن هذه السورة العظيمة سورة الأنعام هي في مجملها دعوة إلى التوحيد وإقامة للأدلة والبراهين الدالة عليه، ومنها ما ذكر الله عز وجل في هذا الربع حيث ذكر جملة من الآيات الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه وبحمده واستحقاقه العبادة دون ما سواه، ومع ذلك جعل له شركاء من الجن. الدليل الأول قوله إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. من فالق الحب؟ نعم يا أخوان، نعم، أين من شق الحب فيخرج النبتة من الحبة، يخرج الزرع من الحب، والنوى
الشجر،
نعم، يشق النواة وما يكون في وسط الثمرة فتخرج منها الشجرة. شمل بذلك جميع ما يخرج من الأرض، فإنه إما أن يكون أصله حبا أو نوى. ثم إذا خرجت الشجرة يا إخوان تخرج من نفس نوع النواة التي هي منها، فالنواة كانت من الشجرة، والشجرة التي بعدها
من النواة
هي من النواة، وتجمع خصائص جميع الشجرة السابقة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذكر هنا يعني بعض الأمثلة وهي
إخراج الحي من الميت،
أي نعم،
كإخراج النبات
من النبات، نعم، كما ذكر إخراج الشجر من النواة، يذكرون دائما البيضة من الدجاج والدجاجة من البيضة، الإنسان من النطفة، نطفة من الإنسان، وهكذا. ذلكم الله، الإشارة هنا بلام البعد تدل على ماذا؟
علو الله سبحانه وتعالى،
علوه سبحانه وتعالى قدرا وعظما. فأنى تفكون
يعني تصرفون عن العبادة،
كيف تصرفون عن العبادة وقد قامت الأدلة؟ ما قال فالق الإصباح، ذكر شيئا آخر أيضا وفلقه تعالى الإصباح، ومعنى فالق الإصباح
يعني قيل في معنى خالق الإصباح،
إن بعضهم أرد إشكاله أن الفلق إنما يكون لليل،
لليل، نعم،
أن الفلق إنما يكون لليل، فينفلق الليل عن الإصباح، ولهذا احتاجوا أن يقدروا فقالوا فالقوا
ظلمة
الإصباح، أو قالوا خالق الإصباح، لكن لا يمنع أن يقال يؤخذ بالآية على ظاهرها ويقال فلق الإصباح بمعنى أنه أخرج شعاعه شيئا
فشيئا
فشيئا. وجعل لنا سكنا والشمس والقمر حسبانا، معنى حسبانا
أي حساب للمواقيت والأزمنة،
وأيضا يجرياني
بحساب دقيق،
يجرياني بحساب دقيق، يعرف من خلاله موقف الأشياء، ذلك تقدير العزيز العليم. تبين عز وجل أن ما ذكر هو تقديره، وذكر اسمين من أسمائه عز وجل وهما العزيز العليم في ثلاثة مواطن من كتابه، هذا الموضع سورة ياسين، سورة فصلت. فما مناسبة ختم الآية يا أحمد بهذين الاسمين؟
أنه سبحانه وتعالى العزيز القاهر القوي.
نعم، أنه العزيز القاهر القوي، هذه مخلوقات هائلة عظيمة، ومع ذلك أجراها بهذا الحساب الدقيق الذي لا يختل ولا يختلف ولا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر، فهي محكومة بحكم الله، مقهورة بقهر الله عز وجل. والعليم
أن هذا كله بعلمه وبحكمته،
هذا كله بوفق علمه سبحانه وبحمده. فهذا النظام البديع العظيم لابد أن يكون صادرا عن علم محيط بكل شيء. إذن جعل الليل سكنا تقدير العزيز العليم، وكذا الشمس والقمر. فعندما يأتي الإنسان ليخالف هذا التقدير من الله عز وجل فإنه يخالف بذلك
حكمة الله
عز وجل وسننه في هذا الكون، حيث جعل الليل لباسا ساترا بالسواد ليسكن الناس فيه. فعندما يأتي الإنسان يحاول أن يخالف ويعاكس سنة الله عز وجل لا بد وأن يتحمل ما يأتي، لأن النوم يا إخوان إنما كان في الليل إذ هو الوقت الملائم المناسب له. وهذا ملاحظ يا إخوان، الإنسان إذا نام من الليل قام في النهار نشيطا وقام بأعماله، وإذا سهر الليل ربما ينام الساعات الطويلة من النهار دون أن يأخذ حاجته من النوم. والذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم خلقت لحكم يا أحمد.
نعم، زينة،
زينة للسماء،
ورجوما للشياطين،
رجوما للشياطين،
وهداية
فيه وعلامات يهتدى بها، كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم وبالنجم هم يهتدون. قد وصلنا الآيات وبيناها ووضحناها، وكل هذه آيات من أي الآيات؟
كونية،
كونية، أي ما خلقه الله ويخلقه في هذا الكون. والذي أنشأكم من نفس واحدة بخلقكم من نبيكم آدم، فمستقر ومستودع، مستقر ومستودع،
قيل المستقر في الأرحام والمستودع
في الأصلاب،
وقيل المستقر على ظهر الأرض ومستودع في بطنها،
مستودع في بطنها. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هناك في النجوم قال يعلمون عز وجل، هنا يفقهون، فأيهما أبلغ؟
يفقهون،
يفقهون. لماذا؟
لأن الفقه هو الفهم لما يعلم الإنسان،
لا شك، يعني التأمل في خلق الإنسان، خلق هذا البشر من نفس واحدة لا شك آية عظيمة، يعني من تأملها. ولهذا ربنا عز وجل يحيل إلى أن نتأمل في أنفسنا وفي أنفسكم، يعني في أنفسكم آيات، أفلا تبصرون. ثم قال عز وجل والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أنزل وأخرجنا،
التفات،
نعم فيه التفات من ضمير الغائب إلى ضمير
المتكلم.
وفائدته
مع التنبيه أن عظم هذه الآية إخراج النبات وإنزال،
مع التنبيه، تنبيه ذهن الإنسان، تحريك ذهنه، تغيير الكلام، أيضا ففيه إشارة إلى أن إخراج النبات من آياته تعالى العظيمة، ولهذا أضافها عز وجل إلى نفسه. فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه، الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟
إلى النبات.
النبات فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه يرجع إلى
خضرا.
خضرا، نعم، حبا متراكبة. وفي أول الآية: والذي ينزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به الضمير
الماء.
الماء، نعم، حبة متراكبا بعضه فوق بعض، مثل الحبوب عموما، يعني البر والذرة، سنابل الحبوب، بعض حبوب، يعني الحبوب فيها بعضها فوق بعض، كثر الرمان أيضا. ومن النخل من طلعها قنوان، القنوان
هو الرطب أو قنو،
جامع، لا، القن، جامع قنو، والقنو العذق، أي نعم، العذق الذي يكون فيه الرطب. وقوله من طلعها، المفسرون دائما يعني يذكرون أن الطلع هو، نعم، ثمر النخل أول طلوعه، لما يكون حبيبات صغيرة جدا، وفيه آية لا شك، يعني كونه صغيرا. لكن ذكر المنة في قوله قنوان دانية، دانية يعني
قريبة،
يعني قريبة يقطف منها، ربما يراد بالطلع هنا مجرد ثمر، وليس بأن يكون في أول إطلاعه. وجنات، ليش نصبت جنات من أحمد؟ معطوفة على نبات كل شيء في أول الآية، فأخرجنا به نبات كل شيء، وأخرجنا به أيضا
جنات،
جنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبه في ماذا؟
الزيتون والرمان فيه تشابه في شكل الأوراق،
أي نعم، في أوراقه في تشابه، لكنه غير متشابه في الثمر. وإن الزيتون من شجر من الرمان، انظروا إلى ثمره نظر إيش؟
تفكر،
تفكر واعتبار، وينعه يعني نضجه، ثم ختم النظر بقوله: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم في ماذا؟
في هذه الآيات،
نعم، في هذه الآيات التي ذكر ربنا عز وجل، سواء في هذه الآية أو في الآية قبلها. ودل على أن التفكر من أعظم أسباب
الإيمان،
الإيمان وقوة الإيمان. تأمل يا إخوان في آيات الله، إنسان ينبغي له أن يتأمل، لا أن ينظر لمجرد إمتاع بصره وسلوة نفسه، لا، ولكنه ينظر إليها وفيها معتبرا متفكرا متذكرا. أحسنت يا أحمد، نعم يا أخوان، من؟ محمد.
معاد.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والنعم، وجعلوا لله شركاء الجن. وناسبت هذه الأهل ما قبلها، جعلوا لله شركاء الجن.
الله سبحانه أثنى في كتابه عن آياته،
أي نعم، لما ذكر تعالى آياته،
وبعد ذلك
وهي طريق إلى العلم فالفقه فالإيه فالإيمان، وهذا تدرج يا أخوان، عالموا وفقهوا فآمنوا، من قدر لهم الإيمان ورزقهم الله الاعتبار، لكن مع ذلك
أشركوا،
أناس أشركوا رغم هذه الآيات الجليلة الكبيرة العظيمة. والعجيب أنهم وهم مشركوا العرب المخاطبون مقرون بهذا الأمر، يعني لو سئلوا من فلق الإصباح، من فلق الحبة والنوى، من خلق النجوم إلى آخره، فقالوا والله كما قال إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ومع ذلك جعلوا لله شركاء الجنة. وخلقهم خلق من يا محمد وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم
وخلقهم نعم
من
يقصد
الجن نعم خلق الجن فالجن مخلوقون فكيف يكون المخلوق شريكا للخالق وخرقوا له بنين وبنات معنى خرقوا
اختلقوا
ونسبوا إليه تعالى
أشياء
نعم بنين وبنات حين قالوا إن الملائكة الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض معنى بديع يعني مبدعها وخالقها على غير مثال إنسان أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أن يكون له معنى
كيف يكون له ولد
وليس له صاحبة وإنما الولد لا بد فيه من صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم خلق كل شيء وهو بكل شيء خلقه سبحانه وتعالى عليم إذ هو خالقه ألا يعلم من خلق نعم واحد ثانية معاذ لا يمكن أبدا عقلا ولا نقلا نسبة الولد إلى الله لأسباب ما هي
لأنه يستلزم وجود صاحبة
نعم أن وجود الولد يستلزم وجود صاحبة وقد نفى ذلك ربنا نفيا مؤكدا أن يكون له ولد لم تكن له صاحب اثنين
وكذلك إنما يتخذ الولد من يحتاج إليه
نعم أنه إنما يكون الولد لمن يحتاج إليه وربنا هو الغني الحميد الخلق كلهم فقراء إليه كما قال قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ثلاثة
كذلك أنه خالق كل شيء
نعم
خالق كل شيء
خالق كل شيء صحيح الخلق كلهم مخلوقون له فكيف يكون المخلوق كيف يكون ولدا وأيضا الولد يشبه أباه وربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وخامسا أن الخلق كلهم عبيده فكيف يكون عبده ولده أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا فكل عبيده فكيف يكون عبده ولده سنت بارك الله فيكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم أشير هنا بلام البعد الدالة على العلو عظمة وقدرا ذلكم الله ربكم الذي خلق تلك الأشياء وكلها وأوجد هذه الآيات والبينات الجلية الواضحة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فالواجب إذن أن تفردوه بالعبادة العبادة وأن تعبدوه وحده لا شريك له ما معنى لا إله إلا الله يا أمان
ما معنى إيش
لا إله إلا الله
يعني لا معبود بحق إلا الله
نعم أبو عبد الله
أي نعم برد.
نعم أبو عبد الله لا معبود
بحق إلا الله
بحق إلا الله عز وجل لا نافية الجنس إلها اسمه مبني على الفتح في محل نصب خبرها محذوف تقديره حق وإلا أداة حصر واستثناء ولفظ الجلالة الله بدل من الخبر المحذوف يسأل عن إعرابها كثيرا يا أخوان لفظ الجلالة بدل من الخبر
المحذوف
نعم المحذوف معنى لا إله إلا الله عند أهل الكلام
لا خالق أو لا صانع
لا خالق ولا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. ولهذا يختلفون في تقدير الخبر، فالخبر عندهم لا خالق موجود، لا خالق إيش؟
موجود،
موجود إلا الله عز وجل. وهذا التفسير لهذه الكلمة العظيمة التي أطبق عليها الرسل، حتى قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا
فاعبدون.
فاعبدون كم تفعبدون؟ يعني هي معنى لا إله إلا الله، عبدوه وحده. وكل الأنبياء يقولون أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدل على أن الإله هو المعبود. ولو كان الإله هو الخالق لكان مشرك العرب
عابدين
موحدين، كانوا مقرون بأن الله هو الخالق. ولما شاع هذا التفسير بين كثير من المسلمين صار من يعتقد أن الخالق هو الله موحدا مهما عمل، فانفرط ولا قوة إلا بالله، الزيغ والضلال والاعتقادات الفاسدة والاعتقادات الشركية عندهم، يعني يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله أنا خلاص أنا موحد، يستغيث بغير الله في لجج البحار، لجج البحار يستغيث بالولي أو بالإمام أو بغيره ويقول هو ماذا؟ هو موحد. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا
لا نعبد إلا
نعبد إلا الله، ألا نعبد ألا نعتقد بأن الله هو الخالق.
الله
فاعبدوه ولا كل شيء وكيل، يا أبو عبد الله وكيل يعني
حفيظ وقائم
نعم توكل وتكفل بخلقه كلهم
ولم يوكل غيره إنما
توكل نعم وكله أحد وإنما هو الذي توكل بنفسه سبحانه وبحمده. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يستدل المعتزلة نفاة الصفات بهذه الآية على نفي صفة الرؤية ويقول لا تدركه الأبصار، خلاص لا تدركه الأبصار، فيلزم من عدم إدراك الأبصار عندهم عدم ماذا؟
نفي الرؤية بالكلية.
والصحيح أنه يلزم من عدم إدراك الأبصار ثبوت الرؤية.
نعم.
يعني تراه الأبصار ولكن
لا تدركه. ولكن
تعطيني دليل يا أبو عبد الله على أن النفي الإدراك يستلزم لا بد أن يكون معه رؤية.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام
نعم، قول موسى عليه السلام لإسرائيل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراءى رأى بعضهم بعضا، قال كلا إيش إنهم لن يرونا
لا
يمكن إنهم لن يدركون، لن يدركون. النصوص في هذا يا أخواني مستفيضة من الكتاب. خذ مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عندما يأتون لهذه الآية يقفون عندها، بعضهم يقول إلى مفرد ألا، والألا هو الشيء وجوه من ناظرة إلى نعم الله ناظرة تنظر إلى نعم الله عز وجل، وهذا من أبعد ما يمكن أن يقال من هذا التأويل ولا قوة إلا بالله. وأما السنة فأحاديثها متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة
والحوض
ومسح خفين، وهذه بعض. وهو اللطيف الخبير، اللطيف والخبير يا أبو عبد الله و العليم أسماء متقاربة من حيث المعنى، فإذا اجتمعت فما أقربها إلى الشمول والإحاطة؟
اللطيف،
اللطيف ثم
الخبير،
الخبير ثم
العليم
ثم العليم.
لا هذا عند استماعها واللطيف، لكن عند فرادها
يدخل بعضها ببعض.
نعم، مع المعنى واحد، كل منها يدل على الآخر. بارك الله فيك يا عبد الله، حسنت. نعم فيصل. قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر، البصائر ما هي؟
البراهين
والدلائل والحجج البينة التي يبصر بها الحق من يريده، وهذه البصائر من ربكم، جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. هذه البصائر بما يبصرها الإنسان؟
بالقلب،
بقلبه. فقلب المؤمن يراها كالشمس، جلية واضحة بينة، وقلب الكافر عياذا بالله
مطموس
أعمى، ومن عمي
فعليه.
فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فضرر عمى قلبه عائد عليه. وما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا عليكم
حافظ الأعمال،
أحفظوا أعمالكم، وإنما
أنا أبلغ،
أبلغ فقط. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف، ما نصرف؟
ينوع
الآيات سبحانه وبحمده. وكم من الآيات نوعها ربنا في هذا السياق فقط. وليقولوا درست، اللام
لم أصير
صيرورة.
صيرورة،
نعم. وليقولوا درست، أي مع تصريف الآيات، فعاقبة أمرهم
أن يقول ما أخذت من غيرك،
نعم، أن يقول إنك درست، ومعنى درست يعني
أخذت من أساطير،
أخذتها من غيرك. اتبع ما وحيك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحى لك من ربك، لا إله إلا هو، وإذا اتبعت ما أوحى لك ربك فأعرض عن المشركين. والإعراض هنا إعراض ماذا؟
لا تبالي بهم
ولا تجالسهم عندما يتحدثون بشركهم ويخوضون في آية الله عز وجل. لكن هل يعني هذا عدم دعوتهم إلى الله؟
لا.
فإذا تطلبت الدعوة إلى الله مجالستهم فلا بأس بذلك. قوله تعالى وأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو شاء الله ما أشركوا وما أنت وأرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فالأمر راجع إلى مشيئته سبحانه، ومشيئته صادرة عن ماذا؟ عن حكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته صادرة عن حكمة. من يستحق الهداية يهديه، ومن يستحق الغواية يضله ويغوي. وأنكر المتكلمون الحكمة، قالوا الحكمة غرض، والله منزه عن الأغراض، كما مر بنا قولهم إنه منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأعراض مرادهم بها الصفات الفعلية، قالوا إنها تعرض وتزول وحادثة، والله لا يكون محل الحوادث، ونفوا الصفات الفعلية كلها. والأبعاض الصفات الذاتية، الصفات الذاتية، فنفوا الصفات الفعلية والذاتية عن الرب سبحانه وتعالى. والأغراض يعني الحكمة، قالوا إنه إذا أثبتنا الحكمة أثبتنا أن لله غرض، أن له غرضا ومصلحة، مصلحة، وهو تعالى منزه عن الأغراض. لا شك أن في حكمته مصلحة سبحانه وبحمده، لكن هي لا تعود إليه حاشاه سبحانه وبحمده، وإنما مصلحة في ماذا يا إخوان؟
العبيد
وللناس. ثم قال عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. نهي عن سب المشركين، لماذا؟
لأنه لا يؤدي من سب الله،
لأنه سيؤدي إلى سب الله عز وجل. فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الآية شاهد لقواعد حقيقة، منها مسألة سد الذرائع. يعني نغلق هذا الطريق الموصل إلى سب الله عز وجل حتى ولو كان في مصلحة. طيب قائل يقول: في مصلحة يا أخي، نسب آلهة المشركين، نسب المشركين في مصلحة. قاعدة ثانية، هنا وجدت مصلحة لكن ثمة إيش؟
مفسدة
أكبر راجحة. وإذا وجدت مصلحة مرجوحة ومفسدة راجحة فالواجب الكف. الواجب الكف. سب المشركين مصلحة، لكن سب الله مفسدة عظيمة أعظم من هذه. ماذا؟ أعظم من هذه المصلحة. وفي أيضا أن الوسائل لها أحكام للمقاصد. كذلك زينا لكل أمة عملهم أسندت عادة التزيين لنفسه في آيات، وأسند إلى الشيطان في آيات. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. فكيف نجمع؟
الشيطان زين مباشرة،
يعني زين أزهم إلى المعصية ودفعهم إليها وتزيينها لهم. وأما ربنا عز وجل فالمراد
بالخلق،
نعم، تقديره له. أحسنت يا فيصل. نعم يا أخوان، في أحد؟ أحمد. نعم يا أبا سليمان. وأقسم بالله جهد إيمان، جهد اليمين
يعني تعظيم اليمين
أعظمه وأغلظه وأشده. وجهد اليمين عند المشركين الحلف
بآلهتهم.
ها؟
بالآلهة؟
لا،
باللات.
لا لا، وأقسموا
بالله جهد إيمان،
بالله جهد
إيمان. صلى الله عليه
وسلم. وعند كثير من أهل البدع جهد اليمين عندهم
بالولي أو الإمام.
نعم، حلف المخلوق. وهذا مستفيض. تطلب منه أن يحلف بالله يحلف ولا يبالي. تطلب منه يحلف مقبور وميت لا
يحلف.
وهذا إشكال يدل على أنه يعظم هذا ربما أعظم من الله، يخاف من هذا ربما أعظم من الله، يرجو هذا. وإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فالأمر في غاية الخطورة. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الآيات هذه ماذا تسمى؟ يسميها العلماء آيات الإيش؟
الاقتراح.
اقتراح. يقترحون آيات ويقولون إن جئت بهذه الآية سوف نؤمن. والله يعلم أنه مهما جاءهم من الآيات
لن يؤمنوا بها
فإنهم لا يؤمنون. وإن يروا كل آية
لا يؤمنوا.
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، نعم، لا يؤمنون ولو جاءتهم
كل آية،
كل آية حتى يروا العذاب، حتى يروا العذاب الأليم. قل إنما آيات عند الله وليست عندي، ليست عند محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بها. وهم يلجؤون إلى الآيات لماذا؟
باحتجاج
عجز. لما عجزوا عن مواجهة الحجج بحجج حاصوا عنها وراحوا يطلبون أئتي بكذا وأئتي بكذا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم
نعم، نقلب.
يعني ما يشعركم أنه حتى لو جاء بهذه الآية أنهم ماذا؟ أنهم لن يؤمنوا بها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. أو نقلب يعني،
نعم،
يعني نزيغ أفئدتهم. لماذا؟
لأنهم
كما لم يؤمنوا
أول مرة.
فالكاف هنا إذن
قيل التشبيه
للتعليل، قيل للتعليل وقيل التشبيه، والتعليل فيها ظاهر. نقلب أفئدتهم وأبصارهم لأنهم لم يؤمنوا بها أول مرة. فلما لم يؤمنوا أول مرة أزاغ الله قلوبهم.
فلما زاغوا أزاغ.
وهذا كقوله
فلما زاغوا
فلما زاغوا
أزاغ الله
قلوبهم. وهذا شاهد للقاعدة في ثواب العقاب وهي
نعم إن الحسنة تقول
الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول
أختي أختي
أختي أختي. فلما وقعوا في السيئات فتحوا هذا الباب عليه فأزاغ الله قلوبهم لما زاغوا كما ذكر الله عز وجل. في آية تحفظونها جميعا يا إخوان، آيتين تدل على هذه القاعدة، الحسنات والسيئات، ما هي في الصلاة؟ سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أخي إذا جاء واحد وقال أنا وأنا وأنا يعني أحب أني أصلي أحب أني أفعل، نقول يا أخي
أسلك سبيل الله،
افعل الخير، افعل الخير بادر، فإذا أنت بدرت إلى فعل الخير فالله تعالى قد وعد، ومن أصدق من ربنا قيلا سبحانه وبحمده، ويوعد بالتيسير. أما أن تسلك طريق المعصية وطريق التعسير وتريد منه التيسير، ولهذا قال بعده وأما من بخل واستغنى، إلى أن قال فسنيسره للعسرى ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعمى هو أشد العمى. نعم صافر الله صافر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. مناسبة هذه الآية لما قبلها يا إخوان، ها تأملوا أحمد، أين وهم أقسموا قبل ذلك لئن جاءتهم آية لنؤمن بها، أقسموا بالله جل إيمانهم جاءتهم آية لنؤمن بها. فقال عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة تخبرهم بصدق الرسل وكلمهم الموتى، أحياهم الله، فكلموهم وأخبروهم بصحة ما قالت الرسل وما وعدت به، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني عرضت عليهم الأمم أمة أمة جماعة جماعة، وشهدوا لهم بصحة ما جاء به الرسل وقرئ قبلا، يعني مواجهة ومعاينة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فالأمر راجع إلى مشيئته سبحانه وبحمده الصادرة عن حكمته، وهو أعلم بما في قلوبهم. وهل قلوبهم فيها من الخير والرغبة فيه ما يكون سببا لهدايتهم أو بالعكس؟ وكأنه عز وجل يرد عليهم فيما أقسموا به، فهم أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يعني كأن إيمانهم مربوط بمجيء الآية، وأن الأمر بمشيئتهم إن جاءت آية سوف يؤمنون. فبين الله عز وجل أن إيمانهم إنما هو بماذا؟ إنما هو بمشيئته سبحانه وبحمده، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم ماذا؟ ولكن أكثرهم يجهلون. إنما أوتوا من سبب الجهل يا إخوان، جهلهم بالله عز وجل وبقدرة الله عز وجل، فأقسموا جهلا أن لو جاءتهم آية واحدة بس لآمنوا بها، وما يشعرون أن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
وكذلك جعلنا لكل نبي يعني مثل ما جعلنا لك عداء جعلنا لكل نبي عدوا. وفيه ماذا يا إخوان؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي حصل لك من معاداة هؤلاء حصل لكل الأنبياء قبلك، وهؤلاء الأعداء من الشياطين. ومن أي شياطين؟ شياطين الإنس والجن. وتأملوا كيف بدأ الله بشياطين الإنس. قال عليه السلام لأبي ذر: تعوذ من شياطين الإنس والجن. قال: أو في الإنس شياطين؟ في رواية أخرى عند ابن جرير قال: هم شر من شياطين الجن. وإنما كانوا شرا لأن شيطان الجن تدفعه بأي شيء؟ بالتعوذ. وإما ينزغنك من شيطان نزغ فاستعذ بالله. لكن شيطان الإنس يحتاج إلى دفع ومدافعة وحذر. ذكر لابن عمر رضي الله عنه أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي زعم أنه نبي ولا قوة إلا بالله، دعا نبوه. وأبوه من هو؟ أبو عبيد الثقفي القائد المشهور المعروف. وأخته من هي؟ صفية زوج عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فلما ذكر له ذلك قال ابن عمر: صدق. كيف؟ أينما وقرأ الآية يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، يعني اعتبره هو من شياطين الإنس توحي إليه شياطين الجن، ما حاشا أن يأتيه وحي. هو قالوا يعني ذكر له أنه يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق. وهذا الوحي الذي يأتيه إنما هو نعم من وحي الشياطين. يوحي بعضهم إلى بعض يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تأملوا زخرف، زخرف القول، القول ليش يا إخوان؟ المزخرف المحسن. وأصل الزخرف الذهب، يعني كلام كأنه الذهب في رونقه وحسنه وبهائه. وهذه طريقة كل مبطل، أن يظهر الباطل بثوب قشيب ومظهر حسن. حتى قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. إذا قلت في العسل: هذا مجاج النحل، ما شاء الله وصف جميل يغري من يريد أن يشرب أو يشتري. وإذا قلت: هذا قيء الزنابير، ربما نفرت بهذه الكلمة. والمقصود أن أهل الباطل يحسنون كلامهم لأنه ليس لديهم حق يا إخوان يدعون الناس إليه، فيحتاجون إلى أن يزينوا باطلهم بزينة من القول، وربما ألبسوه شيئا من ماذا؟ من الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. زخرف القول غرورا، ما مرادهم بهذا القول المزخرف؟ مرادهم إصابة الناس في غرتهم، ومرادهم أيضا خداعهم، ومرادهم كما ذكر في الآية الثانية عز وجل: لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومرادهم أيضا أن يرضوه، ومرادهم أيضا أن يقترفوا ما هم مقترفون. فأوقعوهم أولا في الغرة والخداع، فأصغوا إليهم وسمعوا كلامهم ثم زادوا على مجرد الإصغاء ماذا؟ أن رضوا بهذا الكلام وليرضوا، ثم بعد ذلك باشروا العمل واقترفوا ما هم مقترفون واكتسبوا من العمل ما أرادوه منهم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك، الله أكبر. شوف الآية السابقة قالوا ولو شاء الله، وهنا قال ولو شاء ربك. لما هنا يا إخوان؟ جاء ربنا بهذا الاسم الجليل العظيم ربك، ها الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن الربوبية نوعان، ما هما؟ خاصة وعامة. العامة لكل الخلق الحمد لله رب العالمين حتى السماوات والأرض، والخاصة لمن؟ لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، ربي موسى وهارون. وهنا قال ولو شاء ربك يا محمد، ففيه إشارة إلى رعايته، والربوبية الخاصة كما مر بنا يا إخوان تقتضي ماذا؟ نعم، الرعاية والتوفيق والنصر والتأييد، ففيه تسلية وتطمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يعينه ويكلأه ويحفظه. فذرهم وما يفترون، ذرهم في تحقير وتقليل لشأن، دعهم وما يفترون، فغاية ما يقولونه كذب وإيش وافتراء. ثم قال ولتصغى، إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يحون إليهم ماذا؟ أولا الغرور والخداع، ثم يحون إليهم أيضا لكي تصغى. لم هنا بعضهم يقول للتعليل وبعضهم يقول لصيرورة، يعني أهل الأمر وصارت العاقبة أن أصغوا إلى كلامهم ورضوا به وعملوا ما أرادوه منهم. فالشر إذن أول ما يأتي يأتي وسوسة، فإذا أصغى إليه الإنسان ورضي به باشره وعمله ولا قوة إلا بالله. وتأملوا يا أخوان كيف قال عز وجل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. كم يذكر ربنا يا إخوان الإيمان باليوم الآخر، يذكره عز وجل مع الإيمان به دون بقية أركان الإيمان، ويذكره في مواطن أخر دون بقية الأركان. لما يا إخوان؟ أمره عظيم يا إخوان، وهو أكبر كما قلت يا أحمد، أكبر باعث على عيش يا إخوان، أكبر باعث على الإيمان. فأولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يصغون لوساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم.
الشيخ بعد تصغي أفئدتهم ما قال أذانهم، مع أن القلب هو اللي
يعني ولتصغى إليه أفئدتهم يصغى. نعم، الصغو يكون بالفؤاد. هنا أحسنت يا محمد، فعل جميل. يقول محمد السمع الصغو، والصغو يا إخوان هو المبالغة في السماع، المبالغة في أصغى إلى فلان، معناها أصغى سمع وإيش؟ مجرد سماع؟ لا، أصغى وعمل. ولهذا ذكر المكان الذي ينبعث منه العمل وهو القلب. نعم.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
نعم، أفغير الله يبتغي حكما؟ يعني يقول لهم يا محمد أفغير الله يبتغي حكما، وكأنهم طلبوا حكما يحكم بينهم وبينه. فقال أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا قد فصل فيه كل شيء، كما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل حكم فمذكور بكتاب الله عز وجل، فوجب الأخذ بحكمه دون من سواه. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهو الذي أنزل إليكم كتاب وصوا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. مر بنا يا إخوان أن الكتاب يوصفون بأوصاف، آتيناهم الكتاب أوتوا نصيبا، أوتوا الكتاب يا أهل الكتاب. وسبق أن ذكر أن الذين آتيناهم الكتاب الغالب أنه يذكر في معرفة مات. وهنا قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، يعني لا تكن شاكا. والمرية الشك، وربما يكون أخص من الشك، يعني يكون في شيء من التردد، فلا تكن شاكا في هذا الأمر. وهذا كقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهل سأل أحدا وهل كان شاكا صلى الله عليه وسلم ومتريا؟ أبدا. كيف نجيب على الآية إذن فإن كنت في شك؟ تعليق بالشرط، والتعليق بالشرط لا يلزم منه وقوع الشرط. وفي آخر السورة قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، لأنه يأتينا الزائغون يا إخوان ويقول يا أخوان الشك طبيعة في البشر، وحتى محمد يشك، والله يقول فإن كنت في شك. طيب كيف تجيب؟ وهذا هذه أشياء تطرح يا إخوان، كيف تجيب؟ يعني هذه يعني قاعدة متفق عليها في اللغة، التعليق بالشرط لا يلزم. إذن على هذا لئن أشركت لأحبطن عملك، ستزعمون أن محمدا، نعوذ بالله من ذلك. إذن ما معنى أن ينهى عن الامتراء صلى الله عليه وسلم فلا تكون ممترين؟ نهي الأمة، وأيضا يدل على تعظيم الأمر، وأنه لو حصل حتى من أكرم الخلق لكان أمرا جللا وحاشا. وهذا كقوله لموسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترت. هل يمكن لموسى أن يصده من لا يؤمن عن إيمانه بربه ورسالة ربه سبحانه وتعالى؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تلمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمته تعالى تمت صدقا، قالوا صدقا في الأقوال وعدلا في ماذا؟ عدلا في الأحكام. لا مبدل لكلماته. هنا قال كلماته، فالأول قال كلمة، كيف؟ يا إخوان تمت كلمة ربك مضاف، والمضاف لا مبدل لكلماته، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا أحد يرد حكمه الكونية، وحتى ماذا يا إخوان؟ وحتى شرعية. قد يرده صاحب هوى عن الحكم الشرعي ولا يقبله، لكنه لا يمكن أن يبطل حكم الله عز وجل، وهو السميع للأقوال العليم بالأفعال الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما. ثم قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فإذا أكثر أهل الأرض ماذا يا إخوان؟ ضالون. وإذا كان ضالا فلا بد. لا، أكثر من في الأرض مضلون يا أخوان، لأن ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فأكثر من في الأرض مضلون، ومن لازم ذلك أن يكونوا ضالين، كما قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إن يتبعون إلا الظن إن، بمعنى مر بنا كثيرا إن في إذا جاء الأهل ليش تكون إن تكون لا تكون نافية، إن يتبعون يعني ما يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فليس عندهم يا إخواني إلا التخرص والتحذر والكذب، فهذا نهجهم الذي يقفونه ويتبعونه. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو تعالى أعلم بمن هو أهل للضلال والإضلال، وأعلم بمن هو أهل للهداية، فإن الإضلال والهداية لا تكون جزافا وإنما هي وفق حكمته سبحانه وتعالى ورحمته وعدله وفضله وعلمه، فإنه تعالى أعلم بدواخل النفوس، فليحرص كل إنسان يا إخوان على دخيلة نفسه أن يصلح قلبه، فإن صلح القلب صلح ماذا يا إخوان؟ صلح معه ماذا؟ صلح معه العمل. ودليل على أن هدايته سبحانه وتعالى لمن يستحقها قوله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام، وإن إغواءه لمن يستحقه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لما إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من الله، والآيات التي مر ذكرها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أمر للمسلم أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه، ومفهومه ألا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. إن كنت بآياته مؤمنين أي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم أي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بين لكم عز وجل ما حرم عليكم، والآيات في تفصيل المحرم وبيانه معروفة، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمخنقة والموقوذة إلى آخر الآيات، بينها عز وجل ووضحها وفصلها، ومنها ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما ذكر عليه غير اسم الله، لقوله وما أهل لغير الله به. والآية دليل على أن الأصل في المطعومات الحل والإباحة، لأن الله فصل ماذا؟ فصل ما حرمه، فما لم يذكر فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على تحريمه. وقد فصلكم ما حرم إلا ما اضطررتم إليه، عند الضرورة يجوز الإنسان أن يأكل حتى ما هو محرما، وهذا شاهد للقاعدة الضرورات تبيح المضرورات. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقرئ لا يضلون، يضل من ضل، ويضل من أضل، فإذا يضلون أو يضلون. وسبب الضلال والإضلال الذي وقعوا فيه ما هو؟ اتباع الهوى. لا يضلون بأهوائهم يعني بسبب أهوائهم. الثاني ها أخوان بغير علم، الجهل، فالجهل قد يكون سببا للضلال، وأشد منه اتباع الهوى، لأن الجاهل ربما إذا تعلم يتعلم ويستقيم، لكن صاحب الهوى يجري مع ماذا يا إخوان؟ يجمع، ولا يقبل من الحق إلا ما وفق هواه، فما خالف هواه رده، وما وفق هواه قبله. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، المتجاوزين الحد والمتجاوزين الحلال إلى ماذا؟ إلى الحرام. ثم قال عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، شملت الآية جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، المعلنة وماذا؟ الخفية. معاصي الأبدان الظاهرة، وآثام القلوب الإيش يا إخوان؟ الباطنة. فشمل الظاهرة والباطن من حيث إعلانه وخفاءه، ومن حيث مكانه إن كان في الجوارح أو كان في القلب. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، من أوقعوا أنفسهم بالإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والاقتراف افتعال يراد به الاكتساب، وقد يطلق على الخير وقد يطلق على الشر وهو الكثير. ومن يقترف حسنة نزيد له يا حسنة، قد يطلق على الخير لكن الغالب إطلاقه على الشر. وقوله سيجزيهم، ذكر عز وجل هنا حرف التنفيس وهو السين، إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قرب الوعيد وحصول التهديد. أي نعم، يعني سوف فيها مهلة، فيها وقت، لكن السين تدل على القرب كما مر بنا في أكثر المسلم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر، هذا نهي للمسلم أن يأكل شيئا لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح. واختلف العلماء في ذكر التسمية عند الإباحة، فقال بعضهم ذكرها شرط، رواية عن مالك وأحمد مذهب داود الظاهري، فلا تسقط جهلا ولا إيش ولا نسيانا حتى لو نسيها. القول الثاني يقابل هذا القول القول بسنيتها، أن تسمية سنة، وهذا مشهور مذهب الشافعي وعليه عامة أصحابه رحمه الله، ويستدلون بعض الآثار الواردة بهذا، مثل الحديث المرسل ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، فإنه إن ذكر لن يذكر إلا اسم الله، وأحاديث يقولون تقوي هذا المرسل. القول الآخر يا محمد وسط بين القولين، وهو القول بالوجوب وتسقط نسيانا، تسقط نسيان، ويستدلون بالنصوص الدالة على رفع التكليف عن ماذا؟ عن الناس، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومثل الحديث المشهور إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، من نسي فأكل أو شرب فليتم الصلاة هكذا. فالنسيان يعتبر عذرا من الأعذار التي تسقط التكليف عن المكلف. فإذا نسي أن يسمي فليسمي إذا أكل. وفي الصحيح عن عائشة: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر عليه اسم الله أم لا، قال: سموا عليه أنتم. ماذا؟ سموا عليه أنتم وكلوا. وهذا يستدل به من يقول بأن التسمية سنة. وأما الأدلة الدالة على تأكد التسمية ومشروعيتها فهي مشروعة وكثيرة، منها روايات حديث عدي في الصيد: إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل، إلى أن قال: فإن خلطها كلاب غيرها فلا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهذا من أقوى ما يستدل به على وجوب التسمية. بعضهم يخصها بالصيد كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد، مشهور مذهب أن التسمية في الصيد لا تسقط نسيان بخلاف الذبائح، فإنها عندهم تسقط نسيان. وحديث رافع عن خديج المخرج الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وربنا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مسكن عليكم واذكروا اسم الله. المقصود أن التسمية مؤكدة ولا يجوز التساهل بها بحال من الأحوال. والإنسان عندما ينظر في هذه المسائل لا ينظر إلى الترخيص، وإنما ينظر إلى ما يظهر له من موافقة الدليل إذا كان طالب علم. وإنه لفسق، الشافعي رحمه الله يقول: وإنه لفسق، يعني ما ذبح لغير الله، وليس ما لم يذكر عليه اسم الله عز وجل. أي ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، يعني ظاهر الآية أن الفسق هنا يراد به ما لم يذكر اسم الله عليه. الشافعي يحمله على ما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، ويستدل بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أحلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا مثل لما مر من قوله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس. وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. شبهة، يعني الميتة قتلها الله، ليش ما نأكلها؟ لماذا نأكلها؟ والذبيحة أنتم قتلتموها فلما تأكلون؟ فأنزل الله: وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض. أنزل إنهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفيه أن الطاعة بالتحليل والتحريم تعتبر عبادة للمطاع. تذكرون دليل أين لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عدي الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتهم. ثم قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا قلبه فأحياه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. وتأملوا كيف قال ربنا عز وجل: فأحييناه، أسند الإحياء ماذا؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. وهذا محض فضله ومنته وإحسانه. أما الذي بعده قال: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج، ولم يقل كمن جعلناه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس به في الناس، جعل الله تعالى أنه له نورا في قلبه، نور الإيمان ونور القرآن، يكون في قلبه يمشي به في الناس، يهتدي به في الناس، فيمشي مع الناس على نور وبصيرة يستضيء به، وأيضا يدعو إليه ماذا؟ يدعو إليه الناس. وفيه أن الموت نوعان والحياة نوعان والنور نوعان، حسي وإيش؟ فالميتة الحسية يموتها كل واحد، وأما الميتة المعنوية ولا قوة إلا بالله وهي المذكورة في الآية، فهي موت ماذا؟ يموت القلوب ومن كان ميتا. والحياة الحسية أيضا يعيشها كل حي، وأما الحياة المعنوية فهي الحياة بالإيمان والحياة بالقرآن، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولهذا سمى الله تعالى أو وصف الله القرآن بأنه روح، تشبيها له بالروح التي تعمر الجسد، فكما أن الروح تعمر الجسد فإن القرآن يعمر ماذا يا إخوان؟ يعمر القلب، فيحيي القلب. والنور نوعان أيضا، نور حسي معروف، والنور الأعظم ما هو يا إخوان؟ هو النور الذي يكون في القلب، هو نور الإيمان ونور القرآن الذي يكون في قلب من رزقه الله الإيمان، ويظهر أثره على وجهه، ويكون معه في قبره، ويكون معه يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، هذا النور الذي يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يوم القيامة، إنما كان معهم متى يا إخوان؟ كان معهم في يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومر بنا كثيرا أن الله يفرد النور ويجمع الظلمات، لماذا؟ ليه معاذ؟ النور واحد والظلمات نعم متشعبة وكثيرة، نعم. ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات، في ماذا تفيد يا أحمد؟ في طيب في اللغة الأصل في أنها الظرفية، يعني كأن الظلمات ولا قوة إلا بالله ظرف أحاط به من كل جهة وأحدق به من كل ناحية، ليس بخارج، قال ليس بخارج منها، لا طريق إلى أن يخرج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يفعلون، وبني الفعل هنا لما لم يسمى فاعله، والمقصود أن الله تعالى زين لهم هذا الأمر وقضاه عليهم، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أهلا للنور الذي هدى إليه عباده المؤمنين. هنا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا كمن مثله في الظلمات، طيب وين الجواب؟ محذوف. لماذا؟ اتفق عليه معلوم، لا سواء، وهذا كثير في القرآن يا إخوان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا سواء، وعرف الجواب هنا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هنا يعني ذكر الجواب والأمثال لهذا مشهور. ثم قال عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي مثل ما جعلنا في مكة أكابر مجرميها وهم رؤوس القوم وكبراءهم، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، والأكابر يتبعهم ماذا يا إخوان؟ يتبعهم الأصل، ليمكروا فيها وما يمكرون، يمكروا فيها، والمكر هو التلطف بالخداع وإيش؟ والحيلة، يمكرون ثم ماذا تكون النتيجة؟ وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أن مكرهم هذا عائد عليهم وأنهم إنما يمكرون بأنفسهم، كما قال عز وجل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية من الآيات التي يقترحونها لن يقتنعوا بها، وسيقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وفي هذا المجال لهم اعتراضات تليق بها حقيقة، هم بهذا معجبون بأنفسهم، متكبرون، معترضون على الله عز وجل، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى، يعني حتى نكون رسل ولا قوة إلا بالله. وقد قالوا مثل هذا القول في آيات عديدة، كما قال عز وجل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، تأتي صحيفة من الله عز وجل باسمه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا منتهى الغرور والكبر والإعجاب بالنفس. وقال عز وجل وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، كما قال بنو إسرائيل أو نرى ربنا. ثم قال عز وجل لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي أكملوا بالله والملائكة قبيلة أو عياذا بالله، يقول تأتي بالله عز وجل وتأتي بالملائكة. وكل هذا يا إخواني من انحطاط عقل الكافر، عقله يا إخوان في أحط الدركات. وقوله هذا يطلقه ولا يبالي وله مآرب، وهو في قرارة نفسه يعرف أنه أكذب الناس. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هل هو مصدق بهذا؟ ها؟ هو يعرف أنه أكذب الناس. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يقول له موسى. وحتى أهل مكة الذين عرضوا محمد صلى الله عليه وسلم وواجهوه بطلب الآيات قال الله عنهم قد نعلم إنه لا يحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبونك في نفوسهم. وقال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو مستقنون، لكن الظلم والعلو والكبر هو الذي أدى بهم إلى أن يجحدوا ما هم مقرون به في قناة. أبو جهل ماذا يقول؟ أبو جهل يقول أطعموا يعني بني هاشم فأطعمنا وسقوا وسقينا وكنا وإياهم كفرسي رهان. وأبو جهل من بني مخزوم ريحانة قريش، حتى قالوا منا نبي فمن أين لنا أن نقول إن نبي، ثم يقسم أنه لا يؤمن به صلى الله عليه وسلم حسدا ولا قوة إلا بالله. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا، هنا إقامة الظاهر، سيصيبهم نعم سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وإقامة الظاهر يراد بها إيش؟ التعليل والتعميم والإيش؟ نعم والوصف. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، نوعان من العذاب يا إخوان. النوع الأول معاملة لهم نعم بضد ما دعوهم، حيث ادعوا الكبر تعالوا وتكبروا فعاقبهم الله بماذا يا إخوان؟ بالصغار والذلة والإهانة وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام الحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فمن يريد الله أن يهديه، والإرادة هنا إرادة كونية يا أخوان قدرية، يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره واسعا منشرحا متقبلا للإسلام وشرائع الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا ينفذ فيه الخير ولا يقبل من الإسلام شرائع، حرجا شديد الضيق، والحرجة هي الشجر الملتف. سأل عمر رجلا من الأعراب من بني مدلج عن الحرجة، فقال الحرجة شجرة تكون بين الشجر لا تصل إليها راعية ولا وحشية، يعني تكون في وسط الشجر ما تصلها البهائم، تكون في مكان يا إخوان واسع ولا ضيق، في مكان ضيق حتى البهيمة ما تصل إليها. وهذا عياذا بالله يكون صدره ضيقا حرجا، ثم شبهه بهذا التشبيه البديع، كأنما يصعد في السماء، كأنما يتكلف الصعود إلى السماء، وأنى له ذلك. فضيق صدره سببه ماذا؟ سببه زيغ قلبه ولا قوة إلا بالله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولا. أراد الله تعالى إضلاله فجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فإذا كان لا يستطيع الصعود إلى السماء فلا سبيل إلى أن يدخل الإيمان في ماذا يا إخوان؟ الإيمان في قلبه. وقد يكون ذكر السماء هنا تشبيها للإيمان بماذا يا إخوان؟ بالسماء، تشبيه الإيمان بإيش؟ بالسماء. ذكر الشيخ سعدي رحمه في سورة الحج ذكر كلام جميل على قوله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني ذكر هنا تشبيها، قال شبه الإيمان بإيش؟ بالسماء. وشبه هذا الكافر بمن خر وابتعد عن الإيمان فتخطفه الطير، قال وهي الشياطين تتخطفه من كل جانب ولا قوة إلا بالله، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، مثل ما جعل الرجس على هؤلاء يجعله على كل شخص لا يؤمن، فدل على أن الرجس، والرجس قيل الشيطان وقيل كل ما لا خير فيه كما يقول مجاهد، يجعله عليهم بسبب ماذا يا إخوان؟ سبب عدم الإيمان، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فلما لم يؤمنوا أزاغ الله قلوبهم وأبصارهم كما مر. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لكم، هذا صراط ربك مستقيما، هذا صراط المستقيم الذي عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، طريق مستقيم لا عوج فيه. وأضافه إلى ذاته الشريفة عز وجل قال صراط ربك، لماذا؟ أولا تشريفا لهذا الصراط أنه صراط الله عز وجل، لأن الله قد يضيف الصراط إليه وقد يضيفه إلى أهله، صراط الذين أنعمت عليه، وهنا أضافه إليه عز وجل، وهذا صراط ربك تشريف للصراط ولسالكيه وتعظيم له، ولأنه الذي شرعه، ولأنه يؤدي ماذا؟ يؤدي إليه سبحانه وبحمده. قد فصلنا الآيات لقوم يوقنون، فصل الآيات لقوم يذكرون، لقوم يذكرون بيّن الآيات وفصلها عز وجل لقوم يذكرون فيعتبرون ويتعظون. ثم قال عز وجل لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ودار السلام هي الجنة، وهي سلعة الله الغالية والتي يدعو إليها ربنا عز وجل. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتأملوا، قال والله يدعو إلى دار السلام، جعل الدعاء مطلقا، ويهدي ها من يشاء، ما قال يدعو من يشاء، لا، الدعوة عامة للجميع، يدعو إلى دار السلام. وقال في آية أخرى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لهم دار السلام قدم يا إخواني الخبر وحقه التأخير، لماذا؟ لفادة الحصر. لهم دار السلام، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل منغص ومكدر، فأهلها يستقبلون بالسلام بمجرد أن يدخلوها، وإذا كانوا فيها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، بل ربهم عز وجل يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم فيها سلام، وبعضهم يسلم على بعض لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولهذا سميت ماذا؟ سميت دار السلام، ولأن سالكيها كانوا ماذا يا إخوان؟ على طريق سوي مستقيم لا أعوج فيه. ثم قال عز وجل عند ربهم، هذه العندية ماذا تفيد يا إخوان؟ نعم، أولا قرب من الله عز وجل، قربهم من ربه سبحانه وتعالى، وثانيا عظم الجزاء إذ هو من عند الله عز وجل، وثالثا أن الجزاء مضمون إذ هو من عند رب العالمين. لهم فيها، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، تولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. وهذه الكلمة كلمة حقيقة جميلة، لكن نصها ما أدري، لو شفتها أحمد في تفسير البغوي نسبها إلى الحسين ابن فضل، والحسين يا إخواني عالم مشهور له يد في التفسير وفي اللغة، وهو من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري، يبدو متقدم رحمه الله، ويذكر له ابن كثير بعض الكلمات في التفسير ويستحسنها، وينبغي أن ينظر يا إخوان في أقواله، له أقوال حقيقة جميلة، وألف رحمه الله وصنف، لكن أنا ما أدري، خبرتي بالكتب قليلة إن كان شيء منها مطبوع وكذا. فلهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يا إخوان بما كانوا يعملون، يعني بسبب أعمالهم التي عملوها في الدنيا تولاهم الله تعالى بالدنيا بتوفيقه وفي الآخرة بحسن جزائه سبحانه وبحمده. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين، والدينا والديكم والمسلمين أجمعين، وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن كيف؟ أي؟ أحسنت، يتولاهم في الدنيا بالتوفيق. توفيق يا أخوان، توفيق العظيم الذي نغفل عنه كثيرا يا أخوان، توفيق الله العبد. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لما لم تغني عنهم لما فاتهم يا شيخ إخوان. توفيق من الله عز وجل، توفيق للإيمان. نعم. وشعيب ماذا يقول؟ هذا كلام أحب يا إخواني شاعة بين إخوان دائما، لأن الإنسان أحيانا يأتيه الشيطان يوقعه ربما بالعجب في شيء مما يعمل. شعيب يقول: إن أريد الإصلاح ما استطعت، أنا ونية النبي ليس فوقها نية، ومع ذلك ما ركن ولا التفت إليها، وإنما قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الدنيا إلى الإيمان به، وأن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد، وأن يجازينا من عنده بأحسن الجزاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم.
قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.